بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. قال: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. وقد تقدمت لنا فائدة عظيمة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فما هي الفائدة التي مرت بنا في الطب النبوي وفي زاد المعاد؟ ما هي الفائدة؟ أنه في الحقيقة ليس هناك تعارض بين أدلة الكتاب والسنة، وإنما في ظاهر الأدلة يكون التعارض، والسبب في ذلك إيش؟ إما أن بعض الأدلة ضعيف، وإما أن يكون هذا يدل على ضعف أو قلة فهم الذي ظهر له التعارض، إلا في الحقيقة ليس بين أدلة الشرع تعارض، وإنما هو في الظاهر. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. وهذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي أن الآيات التي أو نعم الأخبار لا يحصل فيها النسخ، أن الأخبار لا يدخلها النسخ. النسخ موجود في الكتاب والسنة، لكن الأخبار لا يدخلها النسخ. كيف هذا؟ يعني مثلا يخبر الله عز وجل في آية أو في سورة عن قصة موسى أنه ضرب بعصاه البحر، فهل يمكن تأتي آية أخرى تقول أن هذا الكلام منسوخ؟ لا، لأن هذه أخبار، الأخبار لا يدخلها النسخ. إلا أن أهل العلم استثنوا من الأخبار ما كانت متضمنة للأحكام، فإذا كان الخبر يتضمن حكما فممكن أن ينسخ باعتبار نسخ الحكم، وأما الأخبار فلا يدخلها النسخ، فلهذا لا يكون التعارض بين ما كان مدلوله خبري. قال: لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. يعني ممكن، هل ممكن يكون في آية يقال موسى ألقى الألواح وفي الآية الثانية يقول لا موسى ما ألقى الألواح؟ إذن معناها أحد الخبرين إيش؟ كذب، وهذا لا يصح ولا يجوز أن يوصف به القرآن، فليس في باب الأخبار نسخ ولا تعارض بهذا المعنى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيل. أما باب الأحكام فيدخل فيها النسخ، فربما يظهر للإنسان التعارض وهو في الحقيقة من الناسخ والمنسوخ، وهو من الناسخ والمنسوخ. مثلا قول الله عز وجل: واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما، الآية التي فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. في هذه الآية أن المرأة إذا فعلت الفاحشة تمسك في البيت، وفي الآيات الأخر أنه إيش؟ يقام عليها الحد. فهل هذا تعارض؟ هذا من باب الناسخ والمنسوخ، وهذا في باب الأحكام. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. إذا حصل تعارض فيما هو من باب الأحكام فهذا لا يقال له، يعني يقال له نسخ، يقال له نسخ ولا يقال هذا تعارض. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا دليل على أن القرآن يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض، ولا تنقص للمفضول، ليس فيه تنقص للمفضول. إذا قيل فاضل ومفضول، فأفضل القرآن وأعظم القرآن سورة الفاتحة، وأعظم الآيات آية الكرسي، لكن ليس فيه تنقص لباقي السور وباقي الآيات. قال: وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وأيضا قوله أن ما كان مدلولهما حكمي لا يكون بينهما التعارض، وإنما يكون من باب النسخ، هذا إذا لم يمكن الجمع. فأحيانا تأتي آيتان ظاهرهما التعارض ومدلولهما حكمي ويجمع بينهما، فلا ننتقل إلى النسخ إلا بعد الجمع. قال: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف. وقبل هذا النسخ، قبل التوقف النسخ. أولا تحاول أن تجمع بين الآيتين، فإن لم يتمكن الجمع أو كان الجمع مع شيء من التعسف فإننا ننظر في الناسخ والمنسوخ، هل إحداهما ناسخة للأخرى؟ فإذا لم يمكن النسخ ولا الجمع نتوقف ولا نقول برأينا. والنسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، هذا بالنسبة للقرآن. أما إذا حصل التعارض في السنة في الظاهر فأولا يبدأ بالجمع، أولا يبدأ بالجمع بين الدليلين، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في النخبة وشرحها، ونظمه الصنعاني بتلك الأبيات الجميلة التي نذكرها دائما: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. قال: يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وهذا ليس من التفويض المذموم، إذا جهل الإنسان شيئا يقول الله أعلم، هذا معناه يسأل غيره، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع بين في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع، من أجمع وأحسن، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. الشنقيطي من أي بلد هو؟ من أين الشنقيطي؟ نعم، من موريتانيا. والشناقطة أقوياء في الأصول واللغة والشعر وغيرها، وكثير منهم على مذهب الأشاعرة إلا من رحم الله. أما هذا الإمام فهو إمام، كان في بلده برع ثم انتقل إلى المملكة للحج لأداء مناسك الحج، فلما وصل إلى المدينة استقرت رحاله في المدينة في عام 1367، ثم بقي فيها، ثم صار من أئمة الدعوة في تلك البلد، وأعطي الجنسية أظن، وصار مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي غيرها حتى توفاه الله، وله مؤلفات كثيرة، منها هذا، ومنها أضواء البيان الذي هو من أحسن كتب التفسير، وله كتاب، له رسالة رحلة الحج، يحكي رحلته كيف ذهب إلى الحج مرورا بإفريقيا، جالس فيها نحو شهرين في رحلته، وذكر ما حصل له في طريقه حتى وصل إلى مكة رحمه الله. وممن ألف في هذا الباب، ممن ألف في باب الجمع بين ما ظاهره التعارض في القرآن، قطرب صاحب المثلث. قال: طيب، فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الآية الثانية عامة للناس. إذن هذا ظاهره التعارض، كيف، هل القرآن هدى للمتقين أم أنه هدى لجميع الناس؟ قال: والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، وتسمى بهداية التوفيق والإلهام، فهو هدى للمتقين، هداية نفع، هداية توفيق، هداية تسديد. والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، هدى للناس أي بيان للناس، فلا تعارض بين الآيتين، فهذه الهداية نوع والثانية نوع آخر. والهداية الأولى هي مثل قول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أي يوفق، وهكذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية البيان والدلالة، مثل قول الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم، أي أرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن فلا تعارض. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكور أمثلة كثيرة ظاهرها التعارض وجمع بينها. ابتدأ من سورة البقرة إلى آخر المصحف واختار بعض الآيات المشهورة مثل قول الله عز وجل في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال وفي آيات أخرى يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن. قال فكيف أحيانا يشير إليه بإشارة البعد ذلك الكتاب، وأحيانا يقول إن هذا القرآن فيشير إليه بالقريب؟ فذكر الجمع بينها من وجوه كثيرة، منها أنه يشير إليه بالبعد، أي أنه بعيد عن التحريف والتعطيل، وأن يمسه أحد بسوء، وأنه محفوظ بحفظ الله، فهو بعيد من أن تناله أيدي العابثين. وقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يشير إليه بالقرب، من أنه قريب من قلوب المؤمنين، قريب من أهل الإيمان ومن قلوبهم فيعملون به إلى غير ذلك. وكتابه كما سمعت كتاب جميل في هذا الباب. إذن فما ظاهره التعارض من القرآن يجمع بينها، فإن لم نستطع الجمع ننظر هل هي مما ذكر من الناسخ والمنسوخ أم لا، وهي قليلة جدا. الآيات التي ذكرت من المنسوخ ليست كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 10 آيات، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وقد جمعها السيوطي رحمه الله تعالى في أبيات نحو 10، وشرح تلك الأبيات وتلك الآيات. من الذي شرحها في رسالة؟ نعم، الشيخ محمد بن حزام في رسالة شرح أبيات السيوطي وذكر الأدلة على الصواب فيها، ما هي الذي منسوخة والتي ليست منسوخة. إلى هنا وبارك الله فيكم.